هذا خلاصة ما عندي في الإجابة على ذلك السؤال الأول، وخلاصته تنتهي إلى الحديث الأول: إن شئت فصل وإن شئت فأفطر. وهذا الجواب جمع فأوعى، لأن الواقع أن الناس يختلفون، فمنهم من يؤثر الصيام في رمضان ولو مع شيء من الجهد. لماذا؟ لأنه أجهد عليه وأتعب له أن يصوم والناس مفطرون. في هناك عوامل نفسية، وهي أن الإنسان قوي بأخيه. فإذا وعليكم السلام، فإذا أفطر في رمضان وجب عليه أن يصوم في غير رمضان، فيجد في ذلك وحش، الناس مفطرون وهو صائم، فيؤثر إذن أن يصوم مع الناس، أي يصوم شهر رمضان ويخلص من هذا الواجب ويرتاح. وناس آخرون لا يبالون أن يقضوا ما عليه من صيام رمضان، ويؤثرون أن يفطروا في رمضان ما دام أنهم مسافرون. لذلك لم يسد الباب عليه الصلاة والسلام على طائفة دون أخرى، فخير المكلفين: إن شئت فصل وإن شئت فأفطر، فأنت أختر من الأمرين ما يحلو لك. هذا هو الجواب عن السؤال السابق، ونسمع الآن السؤال الثاني. أنا ولا مؤاخذة أقول هذا السؤال خطأ، يعني الواقع أنا أقول الناس أن واجب العالم ليس هو تعليم الناس فقط، بل واجب العالم أيضا أن يعلم الناس حسن السؤال، لأن أهل العلم يقولون حسن السؤال نصف العلم. فالسائل يقول: لماذا دفع المار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع الستر بين يديه فلا يضره هذا المار؟ نقول هذا السؤال خطأ، لأن المسلم لا ينبغي له أن يقول لماذا قال الله كذا، لماذا قال رسول الله كذا، لأن هذا ينافي الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقفه أمام كتاب الله وحديث رسول الله. فكلنا يعلم، وبخاصة السائل، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسؤال لماذا، أنا سأقول لك بكل بساطة: لأن الرسول قال هذا. فما معنى السؤال؟ لعل معنى السؤال، وهنا تصحيح السؤال، لعل معنى السؤال: ما الحكمة؟ ما الحكمة شيء، ولماذا يدفع المار بين يدي المصلي شيء آخر. لأنه جواب هذا السؤال لماذا يدفع، لأن الرسول قال: إذا مر بين يدي أحدكم المار فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا هو الجواب، وأعتقد أن السائل يعرف هذا. إذن هو يسأل عن الحكمة، أظن يعني، فإن كان يعني سؤال عن الحكمة فأنا أقول بكل بساطة وبكل صراحة: الأمور التعبدية لا نتكلف السؤال عن حكمة تشريعها. إن بدا لنا حكمة هكذا بكل بساطة وبدون أي تكلف قل لها، وإلا فلا نتعمق، لأن التعمق في اعتقادي وفي تجربتي الطويلة في دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة، لأن فتح باب التطلب في كتاب التشريع يؤدي بالمعتادين لمثل هذا السؤال إلى أن يضعف فيهم الواجع الإيماني ويسلموا تسليمه، لأنه يتعود على أن يعرف حكمة كل أمر، فإذا ما عرف الحكمة يظل متسائلا، إذا لم نقل يظل متشككا، إيش هذا وإيش السر وإيش الغاية، لا أخي ويسلم تسليمه بس. عندك علم أو يستطيع أحد يقدم لك حكمة فلا مانع من ذلك، لكن الأصل هو الاستسلام. وأخيرا أقول هنا حكمان، كل حكم يتعلق بطرف من المكلفين، حكم يتعلق بالمصلي وهو يصلي إلى سترة، ويجب أن تتنبهوا لهذا لأن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون. كل مصلي يصلي سواء في بيته أو في مسجده أو في مزرعته أو في دكانه أو في أي مكان كان، يجب أن يصلي إلى سترة. يعني مثلا أنا لا يجوز لي أن أقوم وصلي هنا والجدار الذي هو سترتي بعيد عني، يجب أن أتقدم حتى يكون بين موضع سجودي وبين السترة ممر شاخ كما جاء في الحديث الصحيح. إذا قمت تصلي في المسجد لا تقف في وسط المسجد، تقدم إلى الجدار القبلي إن شئت، وإلا تقدم إلى السارية إلى الأسطوانة إلى العضاضة صلي إليها، صلي إلى إنسان جالس بين يديك يذكر أو يقرأ أو يتلو. المهم أن كل مصلي واجب عليه أن يصلي إلى سترة بين يديه، وهذا خلاف ما اعتاده جماهير المصلين، لا فرق في ذلك بين إمام المسجد ومؤذن المسجد ومصلين الذين يصلون في المسجد، كلهم في الجهل سواء. فعرفوا هذا الحكم، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وفي حديث آخر إذا صلى أحدكم فليدنو فليقترب من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا واجب أولا لأن الرسول أمر بذلك، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا جزاء من يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أمره إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع، أي خشية ألا يتعرض لقطع الشيطان أي إفساد الشيطان لصلاته. والبحث في هذا طويل الذيل، فحسبنا الآن هذا الحديث. هذا الواجب على المصلي، هناك واجب على غير المصلي الذي يريد أن يجتاز بين يدي المصلي، فهذا لا يجوز له أن يجتاز بين يدي المصلي، سواء كان اتخذ المصلي السترة أو لم يتخذ السترة. إن اتخذ السترة فمر بين يديه فهناك حكم، وإذا لم يتخذ السترة فمر بين يديه فهناك حكم آخر. ولكن المرور على كل حال هو يأثم إذا مر بين يدي المصلي. وما معنى المرور بين يدي المصلي؟ أنا إذا صليت هنا فمر إنسان هناك إلى جدار الدار بخاري، يقال مر بين يدي، فإذا لو مر من بعيد هذا هو المقصود في النهي عن المرور بين يدي المصلي؟ الجواب لا، المرور المنهي عنه هو أن يمر المار بين المصلي القائم في الصلاة وبين موضع سجوده، فإذا مر من وراء موضع السجود فلا إثم عليه، إذا مر من وراء موضع السجود فلا إثم عليه، سواء كان المصلي وضع سترة أو لم يضع. لكن يختلف الحكم بالنسبة لهذا المصلي إذا أراد المار أن يمر بين يديه. إذا كان هذا المصلي قد وضع السترة فأراد المار أن يمر فعليه أن يدفعه، فليدفعه يقول الرسول عليه السلام، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أما إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة فمر هذا المار مع أنه أثم، فالمصلي ليس له حق أن يدفعه. لماذا؟ لأنه لم يرفع العلم الذي يشعر المار بأنه يصلي، والعلم هنا هو السترة. فإذا المصلي عليه واجب والمار عليه واجب، المصلي عليه واجب الصلاة إلى السترة، والمار عليه واجب المرور من وراء السترة أو على الأقل من وراء موضع السجود. فإذا مر بين يدي المصلي وهناك سترة فعليه أن يدفعه تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام، وإذا كان لم يتخذ سترة فليس له أن يدفعه، وإن كان هذا المار على كل حال آثما. ما أدري إذا كان يعني استطعت أن أجيب ولو عن شيء مما قصدت من سؤالي. أفضل. هنا سؤال يقول السائل أن يتحدث عن الفرق بين البدعة والسنة والفرق بينهما مع الأمثلة. هذا سؤال واقع يشبه السؤال الذي توجه به الأستاذ الشيخ حسين من حيث أهميته أولا، ومن حيث أنه واسع في الدائرة ثانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومدام أننا أجبنا عن أسئلة الذين تقدموا على الآخرين لتوجيه السؤال، فالآن يجوز لي أن أبدأ بالإجابة عن السؤال الثالث في الترتيب والأول في الأهمية، ألا وهو التوحيد. ثم أثني بل أربع بعد ذلك بالإجابة عن هذا السؤال عن الفرق بين السنة والبدعة وذكر بعض الأمثلة عليهما. أقول إن التوحيد هو غاية الغايات من إرسال الله عز وجل للرسل وإنزاله للكتب. إن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق هذا الخلق من الإنس والجن ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوني، أي ليعبدوني وحدي لا شريك لي. فلهذه الغاية الذي ليس وراءها غاية أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، وهو أمر مسلم ومجمع عليه بين المسلمين. ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون حقيقة هذا التوحيد، فهم موحدون يقولون جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وكثرة طرقهم كلهم يقولون لا إله إلا الله. ولكن لو تقدمت قليلا خذوا هذا الفراغ عشان وانتم ايضا كذلك حطوا الكتب هنا قدم شوي قدم شوي ايوه تزاحموا تراحموا بيقولوا يعني. والحمد لله لا يزالون يؤمنون بأن لا إله إلا الله. ولكن يجب أن نقول الحقيقة ولو كانت مرة، إن كثير من المسلمين لا يعرفون حتى اليوم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي السبب الأول بل الوحيد لنجاة المسلم يوم الله من الخلود في النار. هذه الكلمة من قالها مخلصا من قلبه موقنا بها حرم الله بدنه على النار. ولكن هذه الفائدة العظيمة لا تتحقق بمجرد أن نقول لا إله إلا الله ونحن أولا لا ندري معناها، وإن عرفنا معناها لا نحقق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا. فلا بد لكي نحظى بأثر هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وبأجرها البالغ العظيم الذي جاء ذكره في عديد من النصوص الحديثية الصحيحة، لنحظى بهذا الأجر لابد أولا من أن نقولها مقرونا بالفهم الصحيح لها، وهذا وحده لا يكفي. لابد من أن نؤمن بهذا الذي نفهمه من المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وهذا لا يكفي، وإنما يجب أن ينضم إلى ذلك الفهم الصحيح إلى الفهم الصحيح والإيمان الصحيح بها، مش مجرد معرفة بل إيمان جازم بأن الأمر كذلك لا إله إلا الله. والشيء الآخر والأخير أن لا ننقض هذا المعنى الصحيح المقرون بالإيمان الجازم بمنطلقنا في حياتنا. من فهم هذه الجملة فهما صحيحا وآمن بها إيمانا جازما ثم لم ينقض هذا الإيمان في بعمل ما في منطلقه في حياته، وأعني بذلك في شيء من الشركيات والوثنيات التي تنافي هذه الكلمة الطيبة، من شهد هذه الشهادة بهذه الشروط الثلاثة فهو الذي يستحق أجر هذه الكلمة الذي جاء بيانه في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما معناه، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال في استقال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذا يتكلوا. أفلا أبشر الناس أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار؟ أنا أبشره بفضيلة هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة. قال لا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الناس حينما يعلمون أن هذا فضل هذه الكلمة أن الله يحرم تعذيب القائل لها والمؤمن بها يحرم بدنه على النار، إذن الناس يتكلون على هذه الكلمة ثم لا يعملون بلوازمها. هذا من فضل هذه الكلمة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما أخرجه البزار في مسنده، قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره. نفعته يوم من دهره، أي كانت سببا لتخليصه من العذاب الأبدي يوم القيامة فيما إذا كان مجرما وكان عاصيا. فإن المسلم إذا شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فتمام هذه الشهادة أن يعمل بما جاء في الشرع، أن يحرم ما حرم الله ويحلل ما حلل الله ويعمل بما فرض الله. ولكن الإنسان قد يقصر في شيء من هذه الأمور فيستحق العذاب يوم القيامة، ولكن هذا العذاب بالنسبة إلى من يشهد هذه الشهادة سينتهي يوما ما. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، أي خلصت هذه الكلمة من الخلود في النار مهما كان قد ارتكب من الذنوب والمعاصي. لكن على العكس من ذلك، من قال لا إله إلا الله وكان من أعبد عباد الله وأصلحهم وأتقاهم لكنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، أو فهم ولم يؤمن بها، أو آمن بها ولكنه نقضها بما ينافيها من الشركيات والوثنيات. وهذا الذي أريد أن أبينه وأن أذكر إخواننا الحاضرين به ليطبقوه أولا في أنفسهم ثم يبلغوا ذلك إلى ذويهم وإلى أزواجهم وأولادهم وإلى من يلوذون بهم من أصدقائهم وجيرانهم. فقبل كل شيء يجب أن نفهم باختصار ما معنى لا إله إلا الله. كثير من الناس كثير جدا يفهمون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله. هذا خطأ. فهم هذه الكلمة الطيبة التي خطب الرسول وأمر بأن يعلم، فقيل له في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، كثير من الناس يفسرونها بهذا التفسير القاصر. لا إله إلا الله يعني لا رب لا خالق إلا الله. لا رب لا خالق إلا الله هذا كلام صحيح، لكن ليس صحيحا تفسير هذه الكلمة الطيبة بهذا التفسير. فلا إله إلا الله ليس معناه لا رب إلا الله لا خالق إلا الله. إذن ما هو المعنى الصحيح؟ أجمع علماء المسلمين أن المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا المعنى الصحيح، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس المعنى لا رب إلا الله. ومن الأدلة على ذلك أن تعلموا الحقيقة الآتية، وهي أيضا من الأمور المجهولة عند كثير من المسلمين، لا أعني فقط العامة بل حتى المثقفين. الحقيقة الآتية هي: المشركين الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة ودعاهم إلى عبادة الله وإلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله، فأبوا عليه فقاتلهم وقاتلوهم. لماذا؟ لأنهم قالوا هناك أرباب مع الله. بمعنى آخر، لماذا كفر المشركون؟ هل لأنهم جعلوا مع الله أربابا أخرى يعتقدون أنها هذه الأرباب الأخرى تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ هكذا يظن كثير من الناس، وآخرون يظنون أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله، ولذلك كانوا مشركين وكانوا كفارا لله فقاتلهم رسول الله. كل هذا وهذا لم يكن الأمر كذلك. المشركون في الجاهلية لم يكونوا دهريين ملاحدة ينكرون وجود الله، لم يكونوا كذلك، وكذلك لم يكونوا يعتقدون بأن هناك أرباب كثيرة كالمجوس الذين يعتقدون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر. هذه عقيدة المجوس. المشركون العرب في الجاهلية على ضلالهم المبين لم يكونوا يعتقدون أن مع الله ذات أخرى خلافا للمجوس. إذن ما هو كفرهم؟ من أجل ماذا قاتلهم الرسول وقاتلوه؟ نقول في القرآن الكريم قال عز وجل: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. إذا دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون عليه ذلك. وفي الآية الأخرى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعليكم السلام ورحمة الله. فالمشركون في الجاهلية كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ولا يعتقدون بتعدد الأرباب. هذا الفرق يجب على المسلم أن يفهمه إذا كان يريد أن يكون موحدا حقا وعارفا بمعنى لا إله إلا الله. اسمعوا، المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب ولكنهم يعتقدون بتعدد الآلهة، واعتقادي مع الأسف الشديد أن أكثر الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، لا يظهر لهم الذي أريده من قولي المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب، ومن جهة أخرى المشركون كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة لأنهم لا يعرفون الفرق بين الرب والإله. وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة. أولا، لكي نثبت أن العرب كانوا في الجاهلية لا يعتقدون بتعدد الأرباب وفي الوقت نفسه كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة، ما الدليل على ذلك؟ ليس عندنا أصح من القرآن مطلقا. في القرآن الكريم آيات عديدة، منها قوله عز وجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ في القرآن آيات كثيرة فيها التصريح من رب العالمين خطابا للرسول عليه السلام بمثل قوله تعالى ولئن سألتهم أي المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله. هذا جواب إيش؟ المشركين. إذن هم يؤمنون بأن خالق السماوات والأرض هو رب واحد خالق واحد لا شريك له، وكانوا يؤكدون هذا فيما كان بقي لديهم من مناسك الحج حينما كانوا يطوفون حول الكعبة، كانوا يلبون بمثل تلبية الموحدين اليوم، ولكن يزيدون على ذلك ما يفسد عليهم توحيدهم. كان يقول طائفهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، هم يستثنوا إنه شريك لكن هذا الشريك نفسه هو من ملك الله عز وجل، وما يملك أيضا هو من ملك الله عز وجل. فهم من جهة موحدون ومن جهة مشركون. هذه الدقة يجب أن نفهمها حتى لا نقع في مثل ما وقع أولئك المشركون. هم من جهة موحدون كما سمعتم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. من جهة أخرى كما ذكرنا الآيات السابقة وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. الإله يا أخواننا معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن المعبود، الإله هو المعبود. بغض النظر إذا كان هذا المعبود عبد بحق أو عبد بباطل، فكل من عبد وخضع له فهو إله عند هذا العابد. فإذا كان عبد الله فهو عابد لله، وإذا عبد اللات والعزى فهو عابد لهم، وإذا عبد عيسى فهو عابد لعيسى، إذا عبد الأرباب من دون الله المتجبرين في الأرض فهؤلاء عبيد لهؤلاء وليسوا عبيدا لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به، سواء كان هذا الشرك في ذاته أو في عبادته أو في صفاته. فالمشركون الذين كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كانوا يعبدون مع الله أشخاصا وآلهة أخرى، فمن حيث عبادتهم للأشخاص الآخرين كانوا وقعوا في الشرك، ومن أجل ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم من جهة مؤمنون بأن الرب واحد لا شريك له، ومن جهة مشركون لأنهم يعبدون معه اللات والعزى وغير ذلك من الأشخاص المعذبين لديهم. وإلى هذه الحقيقة المتناقضة، هم من جهة موحدون ومن جهة مشركون، أشار الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فانظروا كيف أن الله عز وجل وصف كثير من الناس بوصفين متناقضين، وصفهم من جهة أنهم مؤمنون ومن جهة أخرى أنهم مشركون. كيف هذا؟ هذا واقع حتى اليوم موجود هذا التناقض حتى في كثير من المسلمين، وهذا الذي نحن يدفعنا إلى التحدث في هذا البحث القطير. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الذي يؤمن بأن خالق هذا الكون هو الله واحد لا شريك له هو مؤمن، ولكن الذي يعبد غير الله ويخضع لغير الله فهو من هذه الجهة مشرك. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمعنى لا إله إلا الله إذن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فمن آمن بأن الله هو وحده خالق السماوات والأرض وزاد على ذلك أنه عبده وخضع له وحده ولم يعبد غيره مطلقا فقد اتخذه إلها دون سواه. وما إن البحث السابق من ثمراته أن يساعدنا على فهم القرآن الكريم ذلك هذه الآية، أن كثيرا من المشايخ فضلا عن غيرهم يصعب عليهم جدا أن يفهموا حقيقة معنى هذه الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنها تجمع بين أمرين متناقضين، تجمع بين الإيمان بالله من جهة وبين الإشراك مع الله من جهة أخرى. فكيف ذلك؟ إذا وضح لكم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة تيسر لكم فهم هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أي إن كثير من الناس كالمشركين في الجاهلية الذين كانوا أشد أعداء الرسول عليه السلام وأشد أعداء دعوة التوحيد، هؤلاء المشركون كانوا يجمعون بين الإيمان وبين الشرك، وهم الذين عناهم أول ما عناهم ربنا عز وجل في الآية السابقة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهم من جهة كانوا يؤمنون كما عرفتم بأن الخالق لهذه السماوات والأرض هو واحد لا شريك له، هذه عقيدة المشركين التي صرح رب العالمين في القرآن الكريم كما سمعتم. لكن من جهة أخرى كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، يعبدون اللات والعزى، ولأنهم جروا على ذلك اتباعا منهم لآبائهم وأجدادهم، فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن يعبدوا خالقهم الذي يوحدونه كخالق ورازق، لما دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يعبدوه وحده، إلى أن يخلصوا له في العبادة، إلى أن لا يعبدوا معه آلهة أخرى، كفروا وقالوا كما في القرآن الكريم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم يتعجبون ويستنكرون استنكارا بالغا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم إلى عبادة من اعتقدوا أنه واحد لا شريك له في الخلق، فأنكروا ذلك أشد الإنكار وقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا لأنهم يدعوهم إلى أن يعتقدوا بأن خالق الكون واحد، فهذا كانوا يؤمنون بهم منذ ما قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولكنهم قاتلوه عليه الصلاة والسلام أشد القتال، لأنه قال لهم: لا تعبدوا اللات، لا تعبدوا العزى، لا تعبدوا مع الله آلهة أخرى. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكفر المشركين الأولين وكفر كثير من الناس فيما بعد، حتى بعض المسلمين اليوم على الأسف الشديد لا يأتي من جهة كفرهم برب العالمين كخالق، لا، كل الناس مفطور في فطرهم أن يعتقدوا أن الخالق واحد، ولكنهم مع ذلك يشركون مع الله، يعبدون مع الله غيره وسواه. فلنفي هذه المعبودات قال الله عز وجل لنبيه معلما أمته في شخصه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلنا ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من الناس الغافلين عن هذا الحق المبين، لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، هذا خطأ. من قال من المشركين كفار اليهود النصارى والملاعدة من قال لا إله إلا الله وهو يعني لا رب إلا الله، ما وقع ما آمن، لأن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد كما هو في أوروبا الآن يقولون هناك دين سموه بالدين الطبيعي. شو هذا الدين الطبيعي؟ يعني الدين الذي دعا إليه العقل الفطري من هذا الكون بما فيه من نظام، من كواكب، من نجوم، من مجرات، لا بد له من خالق، هذه طبيعة غريزة في الإنسان. فآمنوا بأن لهذا الكون خالقا، هل هم مؤمنون؟ لا، هذا إيمان بشيء من الإيمان الذي أمر الله به، لكنه لا ينجي صاحبه من الخلود في النار يوم القيامة. هكذا كان المشركون يؤمنون لأن هذا الكون له خالق كما هو الدين الطبيعي اليوم، لكن هذا الإيمان يجب أن يقترن معه إيمان ثاني وثالث. الإيمان الثاني هو أنه لا يستحق العبادة إلا هذا الخالق الواحد لا شريك له، فمن عبد معه غيره فقد كفر به، لأن الله الحق هو الذي يعبد وحده لا شريك له، لا في ذاته ولا في عبادته. لما عرف المشركون معنى كلمة التوحيد كفروا بهذه الكلمة، كفروا بها اعتقادا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، واستكبروا أن يعترفوا بهذه الحقيقة كما قال تعالى في الآية السابقة: وإذا قيل لا إله إلا الله استكبرون، لأنهم عرفوا أن التوحيد الذي دعا إليه الرسول في هذه الكلمة الطيبة يستلزم الكفر بكل المعبودات والطواغيت التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هنا لابد من وقفة، ماذا فعل المشركون حينما عبدوا غير الله؟ لأنه من الأمور الغامضة اليوم لدى كثير من المسلمين أنهم لا يعلمون معنى العبادة، بدليل أنه لا يزال ملايين المسلمين متعبدين صالحين يقومون بالفرائض والواجبات بل والمستحبات، لا يزال كثير من هؤلاء يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين فيذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور وهم يقولون لا إله إلا الله، هل هذا يتفق مع قولهم هذا؟ الجواب لا، ذلك لأنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله كما علمه المشركون. مع الأسف المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فكفروا وجحدوا كما سمعتم في الآيات السابقة، لكن إخواننا المسلمين دول اللي بيشهدوا بكل إخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مع الأسف لبعدهم عن اللغة العربية من جهة ولبعدهم عن طلبهم للعلم الشرعي من جهة أخرى ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرف أولئك المشركون، ليظهروا الفرق بينهم وبين أولئك المشركين. المشركون فهموا وكفروا، هؤلاء كفروا ولم يعرفوا، هذا شيء عجيب جدا. المسلمون هؤلاء الذين نضرب بهم المثل الذين يذبحون غير الله وينذرون غير الله، هؤلاء يفترقون عن المشركين من جهة ويلتقون معهم من جهة أخرى، يختلفون عن المشركين أن المشركين خير منهم في الفهم فهم أن معنى لا إله إلا الله يستلزم توحيد الله في العبادة، لكنهم كفروا بهذا المعنى الذي فهموه. أما المسلمون اليوم إلا من شاء الله منهم فهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه العرب الأولين المشركين لهذه الكلمة الطيبة، ثم شاركوهم بما كفر العرب به من التوحيد، توحيد الله في العبادة، فأخذوا يفعلون مثل ما فعل العرب الأقدمون. ماذا كان العرب يفعلون؟ يذبحون لأصنامهم، ينذرون لأصنامهم، هذا الذبح لأصنامهم وهذه النذور لأصنامهم هو العبادة التي وجهها العرب إلى غير الله، إلى هذه الأصنام. فكفر زكريا عندنا في دمشق الشام يحيى، هذا ينادى هناك هنا من دون الله وهناك ينادى من دون الله، هذا كله عبادة لغير الله عز وجل، لكن أكثر الناس كما قال ربنا لا يعلمون. ما هي العبادة؟ هو أن توجه عبادة أي عبادة كانت أمرك الله بها أن تخضع بها لله وأن تعبده وتعبد معه فيها سواه، وإذا بك تصرف هذه العبادة إلى هؤلاء الأولياء والصالحين وبذلك تعبد من دون الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي أي عبادتي، قيامي وركوعي وسجودي، دعائي، هذا كله اسم صلاة. لمن هذه الصلاة؟ قل إن صلاتي لله ونسكي. ما هو النسك؟ النسك هي الذبائح التي تذبح ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا بالجهل يؤدي بكثير من المسلمين أن يوجهوا صلاتهم، أن يوجهوا دعاءهم إلى غير الله عز وجل، أن يوجهوا ذبائحهم إلى غير الله عز وجل، إلى أن يوجهوا دعاءهم فبدل أن يقول يا الله أغثني يقول يا أبا الزهرة أغثني، روح انتجالة. وهناك أناشيد كثيرة وكثيرة جدا كلها استغاثات بغير الله عز وجل، فهذا كفر علني بمعنى لا إله إلا الله، لأن المعنى كما سمعتم لا معبود بحق في الوجود إلى الله، وإذا به يعبدون غير الله بغير حق، فمنادات غير الله عبادة له. الاستغاثة والاستعانة به من دون الله عبادة له، الذبح له عبادة له، النذر له عبادة له، كل هذا واقع اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف الشديد. ولا أحد من أهل العلم يقوم بواجب النصح والبيان وتحذير هؤلاء المسلمين من أن يقعوا مثل ما وقع فيه المشركون الأولون وأن يكفروا مثل كفرهم. لا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك نجده يحذر أمته أن يسلكوا سنن الذين كانوا من قبلهم، يحذرهم أن يقعوا في مثل ذلك، ويؤكد أنه لا بد لطائفة من هذه الأمة أن تستنى بالسنن الذين كانوا من قبل. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحجب لدخلتموه. وجاء في رواية خارج البخاري وهي ثابتة حتى قال عليه السلام حتى لو كان فيهم
لم يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيه ما يفعل ذلك. لقد وقع المسلمون كثيرون منهم في الشرك الأكبر كما وقع الذين من قبل من المشركين من اليهود من النصارى. لقد بلغ من رأفة الرسول عليه السلام في التحذير للمسلمين أن لا يستنوا بسنن الأولين من الكفار والمشركين إلى ما جاء في القصة الآتية. لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بشجرة ضخمة كانت في عهد الجاهلية للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، وكانت هذه الشجرة تعرف لديهم بذات أنواط هل يربطون ويعلقون فيها أسلحتهم. فقالوا يا رسول الله، قال بعضهم لما مروا بهذه الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فقال عليه الصلاة والسلام فأمنوا يا أخواننا كلمة مكان صغيرة، انظروا كيف كان موقف الرسول تجاهها من المظاهرة في الاستنكار، ثم انظروا ما وقع فيه المسلمين من الشرك الأكبر، ثم لا أحد يتحرك لذلك من أهل العلم. لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر الفرق بين قول بعض الصحابة، ما قالوا للرسول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا. فاقتبس الرسول عليه السلام في الاحتجاج على الإنكار عليهم لهذه الكلمة من قوله تبارك وتعالى حكاها عن اليهود اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قلتم قال عليه السلام لهؤلاء قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن هؤلاء الأصحاب الذين أخطأوا هذه الخطيئة اللفظية ما طلبوا أن يتخذ لهم إلها يعبدونه من دون الله، ولكن لما قالوا كما لهم آلهة صار هنا مشابهة بقول اليهود
كما لهم ذات أنواط.
أيوه الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، صار في اشتراك في اللفظ مشابهة في اللفظ مع اليهود الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف لو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين اليوم يشدون الرحل ويسافرون إلى القبر الفلاني، عندنا السيد زينب والسيد رقي ما أدري إيش عندهم يعني مزارات كثيرة، يمكن عندكم الشيخ عيسى هناك يقولون في شيخ عيسى في كثير من القبرات تقصد تنبح هناك ذبائح لغير الله عز وجل، تنبح للشيخ عيسى وامثاله للسيد زينب ورقي وامثالها، كل ذلك كفر بقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ايش معنى لا شريك له؟ ان كثير من الناس يتوهمون لا شريك له يعني ليس هناك ذات اخرى تخلق مع الله، وهذا المقصود. وكذلك لما قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، لا يعني لا تجعلوا خالقا مع الله اخر، لا، هذا المعنى كان الجاهلون يفهمونه انه شرك، لذلك قالوا جوابا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله هو الذي خلق السماوات والارض. اذا هؤلاء لا يقال لهم فلا تجعلوا لله اندادا يعني خالق معه، وانما يعني لا تجعلوا له أندادا في العبادة، لا تذبحوا لغيره، لا تنذروا لغيره، لا تنادوا غيره، لأن هذا النداء عبادة. لذلك نحن نقول في كل ركعة من أي صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، على أداة الفصل إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت أي المسلم إذا استعنت بغير الله من الأموات من الأولياء والأنبياء والصالحين فقد كفرت بقولك مخاطبا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت في الواقع إذا وقعت في شدة تقول يا عبد القادر أغثني، يا باز أنجدني، يا أبا الزهرة أغثني؟ هذا كفر بقولك في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير من المسلمين من تمام جهلهم بالعبادة أنهم لا يعلمون أن منادات غير الله هو عبادة له، مع أن الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، دعاء الله عبادة، ودعاء غير الله من الأولياء والصالحين عبادة لهم. فمن دعا هؤلاء الأولياء والصالحين فقد جعلهم أندادا لرب العالمين، خلافا لقول الله فلا تجعل أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن هؤلاء بشر مثلكم، فكيف تعبدونهم؟ كيف تدعونهم من دون الله؟ كيف تذبحونهم من دون الله؟ وهم حينما كانوا أحياء مكلفين كانوا يتقربون إلى الله بأن يذبحوا لله وأن ينذروا لله وأن ينادوا الله وحده لا شريك له. فإذا بكم تصنعون بهم بعد وفاتهم ما كانوا هم يصنعونه لربهم، هذا كفر بمعنى لا إله إلا الله. إذن يجب أن نعرف هنا شيئين هامين جدا، معنى لا إله إلا الله وهو كما سمعتم لا معبود بحق في الوجود إلى الله. الشيء الثاني نعرف معنى العبادة حتى ما نوجه العبادة إلى غير الله فنجعل لله شريكا في العبادة. فإذا العبادة هو كل شيء يتقرب به المسلم إلى الله، فإذا توجه بهذه العبادة إلى غير الله عز وجل فقد جعل هذا الغير شريكا لله وكفر بقوله لا إله إلا الله، ولم يفده لفظه بها وتكلمه بها ما دام أنه كفر بها عمليا. ومن هذا التفصيل تعرفون الشرط الذي وضعته في أول إجمالي للكلام عن التوحيد، قلت لا إله إلا الله يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: أولا الفهم الصحيح لهذه الكلمة، والفهم الصحيح هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس الفهم الصحيح لا رب إلا الله، لأن هذا التوحيد الربوبية لا يكفي، لابد أن ينضم إلى ذلك توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، هذا هو الفهم الصحيح الشرط الأول. الشرط الثاني الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح، وإلا فمعرفة الشيء مع عدم الإيمان به لا يكون إيمانا. فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم بحق اليهود وربما بحق النصارى أيضا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم وأرسل إليهم يعرفونه أنه هو الرسول الصادق المبشر عندهم في التوراة وفي الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل أفادتهم هذه المعرفة شيئا؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقترن مع المعرفة إيمان جازم بما عرفوه، فما آمنوا بالرسول مع أنهم عرفوه. وكذلك شأن الكفار المخلدين في النار أنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه، ذلك هم معنى قول الله عز وجل في القرآن الكريم في أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي معرفة، فهم عرفوا هذه الحقيقة ولكنهم لم يؤمنوا بها. كذلك كل شيء من الإيمان يجب أن يكون أولا الإيمان على المعرفة الصحيحة، فالمعرفة الصحيحة هو الشرط الأول، ثم الإيمان الجازم بهذه المعرفة الصحيحة هو الشرط الثاني، والشرط الثالث والأخير أن لا يأتي هذا المؤمن بما يناقض إيمانه من الشركيات والفريات. فهذا الذي لو فرضنا أنه يعرف معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود لحق في الوجود إلا الله، عرف أن الأمر كذلك ثم آمن بذلك إيمانا جازما، لكن هو من جهة أخرى يعبد غير الله، عبادته لغير الله من الذبح والنذر والمنادات يبطل قوله لا إله إلا الله وزعمه أنه فهمها فهما صحيحا وأنه آمن بها إيمانا جازما. نقيضان لا يجتمعان، أحد شيئين، يا أنه كاذب في قوله إنه عرف معنى لا إله إلا الله وأن هذا المعنى هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أو عرف ولكنه كاذب في قوله إنه آمن بهذا الذي عرفه، وإلا كيف يؤمن حقا بأنه لا معبود وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله ثم هو يعبد غير الله؟ نقيضان لا يجتمعان. ولذلك نحن نعتقد جازمين أن أكثر المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله هم في الحقيقة لا يعرفون معنى الصحيح، وإلا لنزموا إيمانهم وابتعدوا عن الإخلال بهذا الإيمان، وذلك أن يبتعدوا عن الإشراك مع الله في عبادته غير الله، كما أوضحنا لكم كثيرا من الأمثلة، ولا أظن فيكم أحدا يجهل هذه الحقائق وأن المسلمين واقعين فيها إلا من شاء الله وقليل ما هو، أي لا أحد منكم يجهل أن هناك مسلمين يصلون ويصومون يذهبون إلى قبر فلان ويذبحون له، ينظرون نذرا إن الله عز وجل عافاني ابني فسأذبح ذبيحة لفلان أو للست فلان أو ما شابه ذلك. هذا هو من معاني الآية السابقة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم إذا من جهة مؤمنون ومن جهة مشركون. لذلك لا تظنوا أنه لا يجتمع مع الإيمان شرك، يجتمع مع الإيمان شرك، ولذلك فالإيمان الكامل هو الذي لا يخالطه شيء من الشركيات والثنيات. أرجو الإنصات، فالموضوع هذا مهم جدا، ولا يكفي أن أفهم أنا وأنت، بل علينا جميعا نبلغ هذا إلى الناس، لأننا كما قدمنا في أول هذه الكلمة، الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وحدي لا شريك لي. والآن المسلمون فضلا عن غيرهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، لماذا؟ لأنهم يجهلون. فعلينا نحن إذا تعلمنا أن نبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول عليه السلام بدوره يأمرنا نحن فيقول بلغوا عني ولو آية، أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة حديثا أو آية كريمة. لذلك فليبلغ الشاهد الغائب، ما يكتفي أحدكم بأن يسمع الموعظة ويستفيدها وبعد ذلك خلاص أنا الحمد لله عرفت الإيمان وعرفت التوحيد الصحيح ومسافين دون الجهال. هذول الجهال مرضى يجب أن يعالجوا، يجب أن نرفق وأن نشفق عليهم، مو أن ننكم عليهم، لأنه لا يوجد ناس مع الأسف لديهم من يعيهم ويذكرهم، فليكن كل واحد منكم مبشرا ونذيرا إليهم حتى تحصلوا على فضيلة قولي عليه السلام لأن يهدم الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. قلنا إن التوحيد لابد أن يجمع توحيد ربوبية، وهذا كان المشركون من وبيه، ولا بد أن يجمع إلى ذلك توحيد العبادة، وهذا ما كثر به المشركون وبعض من ظل من المسلمين بسبب جهلهم. وهناك توحيد ثالث به يتم فهم التوحيد الذي هو المقصود من الشهادة ومن الكلمة الطيبة. هذا التوحيد الثالث هو الذي يسمى بتوحيد الصفات. توحيد الصفات أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في صفاته، لا يشبه أحدا من مخلوقه من مخلوقاته، ولا أحد من مخلوقاته يشبه ربه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الصفات. فكما أن الله عز وجل واحد في صفاته فهو واحد في عبادته فهو واحد في ذاته. أما الاقتصار على الإيمان بأن الله واحد في ذاته وبس، هذا توحيد المشركين. أما الاقتصار على توحيد الله في ذاته وعبادته فقط دون توحيده في صفاته، فهذا توحيد الولاة الضالين الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بتوحيد العبادة، يعني لا يعبدون مع الله، لكن من جهة أخرى يشركون بعض المخلوقات مع الله في بعض الصفات. يمكن تستغربون هذا الكلام، ولكن نحن نقدم إليكم أمثلة من واقع حياة المسلمين اليوم. كلنا فيما آمر وأرجو يعلم أن من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب. في عديد من الآيات القرآنية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هل أحد يعلم الغيب؟ أبدا، لا أحد سواه. هذا توحيد الصفات، من توحيد الصفات. لكن هناك ملايين المسلمين من يعتقدون في معظميهم وفي بعض صالحيهم أنهم يعلمون الغيب. وأكبر دليل على هذا إذا درسنا التاريخ القديم وما ورثناه من بعض الأناشيد، فأنتم تسمعون بعض الناس يتبركون بقصيدة اليسيري وفيها يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم. فهذا من الناحية العربية، من علومك يعني بعض علومك يا رسول الله، علم الله القلم، ما أدري والله بعض الله القلم إيش من العلوم. مع ذلك أعطى للرسول عليه السلام علم الله القلم وزيادة ومن علومك علم الله والقلم. إذن جعل الرسول شريكا مع الله في العلم بالغيب، ما أن الله يحكي في كتابه عن النبي عليه السلام أنه كان يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا كلام صريح في القرآن الكريم عن النبي أنه لا يعلم الغيب، ويحتج على ذلك بواقع حياته أنه لو كان يعلم الغيب ما مسه السوء. كلنا يعلم كيف أن بعض المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرج أحب النساء إليه السيدة عائشة، وكلنا يعلم كيف كان موقف الرسول تجاه هذه التهمة، لا يدري هذه التهمة حق ولا باطل. فهجر السيدة عائشة منذ طويل حتى نزل وحي السماء يقتلوها تطهيرا مما اتهمها به أعداء الله. فالرسول عليه السلام آذاه المنافقون، آذاه المنافقون حينما اتهموه في عرض حب النساء إليه، وهي ما عرف ما دام هو هيدا وهي الله القلام. لماذا لم يعرف أن السيدة عائشة هي براء مما فعله المنافقون لأنه بشر؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هاي مزية الرجوع على السلام. فكيف يلتقي الإيمان بالقرآن وبخاصة في هذه الآيات التي فيها أن الرسول لا يعلم الغيب، كيف يلتقي هذا الإيمان مع قول المسلمون اليوم تبعا لبصيرهم ومن علومك علم الله والقلم؟ هذا كفر بأن الله واحد في صفاتهم، هذا قديما. أما اليوم فيا ما أكثر ما نسمع عن بعض من يسمونهم بالمريدين، لبعض من يسمونهم بالمرشدين والمشايخ الصوفيين، تجدهم يحكون بكل بساطة إنه والله كنت حاضر في درس الشيخ وجاي ناوي في نفسي نسأل سؤال وإذا به يعلم ما في نفسي فيجيبني عن سؤالي قبل أن أسأله. فهم يعطون للشيخ صفة عليم بما في الصدور، هذا كفر بتوحيد الصفات. فهذا النوع من الإنسان لا يفيد أن يقول لا إله إلا الله، لا يفيد أن يفهم حقيقة معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا يفيده أنه فعلا لا يذبح ولا يذر ولا يستغيث إلا بالله عز وجل. كل هذا وهذا لا يفيده ما دام أنه جعل لله شريكا في بعض صفاته، ومن ذلك العلم الغيب. لقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني على هذا العرب الشعر المهتجن، فقالت لجبنة ما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذا فقولي ما كنت تقولين. ماذا قالت الجارية؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. ما قالت ومن علومك علم الله القلم وفينا نبي يعلم في غد، قال لها لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني من وصف الرسول عليه السلام هذه دون غرور ودون إشراف له مع الله عز وجل في شيء من صفاته. لعلي قد أطلت عليكم كثيرا أو قليلا، لكن الواقع أن مثل هذا البحث ينبغي أن يكرر فأن يكرر حتى يرسخ في الذهن كل مسلم ويفهم معنى هذه الكلمة الطيبة المنجية لصاحبها من الخلود الآخرة، لأن حياة ونجاة هناك ينبني ليس على التكلم والتلفظ بها وإنما على المعرفة بمعناها الصحيح أولا، ثم على الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح ثانيا، ثم على عدم الكفر عمليا وانطلاقا في حياتنا بهذا الإيمان الصحيح كما ضربنا لكم أمثلة. والبحث في الشركيات المنافية للتوحيد هذا فصل خاص، فصل خاص تحت عنوان الشركيات والوثنيات التي تنافي التوحيد كثير وكثير جدا، وأذكركم بمثال واحد فقط لتأخذوا قياس منه على أمثلة أخرى، وبعد ذلك توجه إلى الإجابة على أسئلة أخرى على حسب الترتيب الذي وردنا. هذا المثال، ألا تسمعون كثيرا من الناس يحلفون بآبائهم، يحلفون بشرفهم، يحلفون بأسيادهم، هذا كله شرك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. أين المسلمون؟ أين الموحدون؟ أصبح المسلمون اليوم في دينهم أشبه ما يكون باليهود النصارى الذين غير لهم دينهم، وأصبح الدين الذي كانوا عليه من قبل حقيقة ما في حقيقة الدين الذي هم عليه تماما. كذلك كثير من المسلمين، وأقول كثير ولا أقول كل المسلمين، لأن الله عز وجل فضل هذا الدين على سائر الأديان السابقة لأن حافظ على أصوله من كتاب ومن سنة صحيحة، وبلغ إلينا بواسطة أهل العلم بالحديث والفقه، نقلوا إلينا المفاهيم الصحيحة سلفا عن سلف، فنجونا من أن نضل كما ضلت اليهود والنصارى. ولكن كثير من الطوائف الإسلامية ومن المذاهب الإسلامية ومن أفراد المسلمين أصابه ما أصاب اليهود، مع ذلك الفارق الكبير. ففي الإسلام تحريم الحل لغير الله، ونحن نحن لغير الله اليوم، خاصة في مصر. في مصر الحنف بشرطه في فلسطين، وبعض إخوان الفلسطينيين ورغم الأرض مسكونة الآن، فهم يعني مثل التسوية عندهم بشرف، بشرف لا يحس أحدهم بأنه يشرك لله ولا يعلم. لا عيب أن يجهل الإنسان لأنه لا أحد يلد متعلما، لكن العيب كل العيب أن يظل جاهلا. فهذا عمر بن الخطاب وعليكم السلام وبركاته، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يسمعه الرسول عليه السلام يوما وهو يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، وهذا من صفائهم ومن إجابتهم لربهم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عمر: هذا إن سمع نهي الرسول عن الحلف الآباء، قال: والله ما حلفت بعدها بغير الله ذاكرا أو إيش
ولا آخرا
ما حلفت بعدها بغير الله عز وجل ذاكرا ولا آخرا، يعني ذاكرا وقاصدا الحلف بغير الله عز وجل ولا آخرا، أي ناقلا عن غيري. ما العلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، مع ذلك يقول عمر: أنا بعد ما سمعت الرسول ينهى عن الحلف الآباء ما حلفت لا قاصدا ولا ناقلا. واليوم إذا جئت تنهى أن لم يحلف غير الله، الشيخ فجع غيره إلا في أخي إنه أعصدوني تصدق، شوف عمر وشوف هؤلاء. عمر يقول: من بعد ما سمعت الرسول ينهى، ما خرج من فمه حلف غير الله ولو نقلنا عن غيري. دائما اذا راينا ناس يكفرون كفرا حقيقيا مثل الذبح في النهر، او كفرا لفظيا مثل حلب غير الله، تجد من يدافع عن هؤلاء لان نيتهم طيبه. ما هذه النيه الطيبه اذا كان الفعل هو الكفر بعينه، اما كان يقع فيه المشركون من قبل راس القول أن التوحيد لا يفيد صاحبه إلا من فهم هذه الحقائق الثلاثة: أن يوحد الله في ذاته، وأن يوحده في عبادته، وأن يوحده في صفاته. هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فمن أخل بنوع من هذه الأنواع الثلاثة فما فهم لا إله إلا الله ولا آمن بلا إله إلا الله، وهو في الآخرة من الخالدين في النار. فمن شاء ليكون ناجيا فليوحد الله توحيدا أسلم ما جاء في الكتاب والسنة، وينبغي أن يعرف ما يناقض التوحيد من الشركيات والغريات. اليوم يقول الخطيب فيقول بسم الله وباسم الوطن، بسم الله وباسم الشعب. هل احد يحس من الحاضرين ان هذا الخطيب اشرف بالله؟ لا احد.
ليه؟
لاننا ابتعدنا عن التعرف على اسلامنا، واذا تعرفنا عليه صار امرا مجرد علم معرفة لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وبهذا القدر كفاه بالنسبة للإجابة على هذا السؤال الذي أخذ من حيث الترتيب الرقم الثالث. فعندنا هنا سؤال رابع كنا تلوناه عليكم، وهو الفرق البدعة والسنة والفرق بينهما.
تكريما بالفائدة يعني لو تكلمتم حول توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع.
راح يجي معنا.
طيب لما نروح شوي يعني حتى ندفع شوي المال من بعض الناس. نحن نسأل سؤال حول الموضوع الثابت. أقول هل لي أحد سؤال حول الموضوع الثابت؟ تفضل.
في رواية تقول إن الرسول قال لأحد الصحابة لا وأبي
نعم
لا وأبي كما رأيكم
نعم. هذه الرواية في تعبير المحدثين رواية شاذة تساوي غير صحيحة. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين أن الإسلام يأتي كما تعلمون بالتبرج، لم ينزل القرآن كله من أوله إلى آخره طفرة واحدة، كما قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما حسب الحوادث. كذلك الرسول الذي تولى بيان القرآن ما بينه في يوم ولا في شهر ولا في سنة، وإنما في حياته بالغة ثلاثة وعشرين سنة وكل المدة الطويلة بين هذا القرآن الكريم وبين للناس أحكام دينه. فما جاءت كل الأحكام دفعة واحدة. فمن منكم يجهل أن المسلمين وهم في المدينة كانوا يشربون الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر لم يكن حرم بعد. من أغرب ما وقع مما رواه البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء ذات يوم مغضبا جدا يشكو عمه حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قتل جملا لعلي، كان بركه أمام دار كان يجتمع فيها طائف من الصحابة وفيهم حمزة، خرج وهو سكران ووجد الجمل أمام الدار فوقر بطنه وقتله الجمل. فلما جاء علي وراء جمل وقتل عظم عليه الأمر وقيل أنه حمزة عمك هو الذي بقر بطن الجمل، فشكى إلى الرسول عليه السلام سرعان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينصح حمزة على ما فعل، لكن هو لا يزال مسؤول. فقال لنبيه الذي آمن به وكفر بالطواغيت كلها من أجله، قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ مين أنت؟ ما أنتم إلا عبيد لآبائي، هذا كفر لكن لا يدري ما قال. وقال وهو شارب الخمر ما نزل تحريم الخمر حتى في هذه الحادثة فيما بعد. أريد أن أقول لقد كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم، وعلى هذه العادة حلف عمر كما سمعت في الحديث السابق، فنهاه الرسول عليه السلام. فإن جاء حديث وصحيح فيه أن الرسول حلف بأبيه فما ذلك إلا قبل النهي عن الحلف بالآباء، فبعد أن نهى انتهى وانتهى عمر فضلا أن ينتهي عنه نبي عمر. لعلي أجبتك عن سؤالك. لا ما هي صحيحة، هي كلها شاذة. طيب في أحد عنده سؤال حول ما سبق؟ حول ما سبق؟ تفضل.
أنا أسألك
سؤال.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجاه الأولي عنده قرر سابق.
أنا أسألك يا أستاذ، عندك سؤال حول البحث السابق. قلت لي نعم. هل أنا تركت موضوع التوسل في الحديث السابق؟ أنا ما تركت موضوع التوسل. قادر أقول لي أنا دون حسب المواضيع وحسب ما ترى يعني أنه شيء كبير. أنت بدأت كلامك العجيب أن بماذا ثم انتهيت إلى التوسل. أنا لاحظت
ماذا يعني عن الجنود بوسيلة الشهوات بتوسل الله بجاههم بها
وبيذبحوا للنبي بجاه النبي
بجاه الله
بيذبحوا للنبي أنت تعلم الواقع اللي نحن بنعالجه؟ تعلم أن الناس يذهبون ويذبحون للأولياء؟ طيب هذا الذي يذبح للولي شو دخل هنا التوسل بالجاه؟ هذا ذبح لغير الله. وأنا أرجو منك ومن أمثالك ألا يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها بمقدار ما يجب عليه يتأثر بالآيات التي تتلى عليه. أنا قلت أكثر مرة، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نسكي ذبيحتي. إذا كنت تؤمن بهذه الآية كيف تقول يجوز الذبح للأولياء والصالحين؟ هذا الذبح ليس لله، ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في نسكي وذبيحتي، لا شريك له في حياتي ومماتي، لا شريك له في غير ذلك. فأنت عم تجي تخلط مسألة في مسألة. لما تتكلم في مسألة التوسل إن بحث ثاني وربما يكون جاي هنا. أنا صار في عندنا أسئلة ممكن محاضرة فيها حتى مطلع الفجر، ربما يكون فيها سؤال حول التوسل. فأنت يحق لك أن تسأل كسائر أخواننا شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم يا الله بجاه فلان يحمي عافري إلى آخره؟ نوصلت الجواب، ولكن لا نخلص شعبان رمضان، لا نقول هذا التوسل مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرسول يقول من ذبح لغير الله فهو ملعون. ايش علاقة الذبح لغير الله يا اخي؟ يقول القائل خطأ واقولها صريحة، ايش علاقة من يذبح لغير الله وهو ملعون بنص حديث الرسول؟ يقول من يقول خطأ يا الله بجاه محمد ارحمني، او من يقول يا رب جاهك باسمك العظيم ارحمني، يقول الله بجاه محمد بجاه النبي الفلاني. هذه مسألة أخرى فيها خلاف المسلمين ويمكن أن نبحثها إلى ما سعاد الوقت. لكن يجب أن تعلم أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر. لا يفيد هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله، لا يفيده شيء من أعماله الصالحة أبدا. وأول ذلك قوله لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مخاطبا الأمة المسلمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فالشرك مع الأسف الشديد جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشايخ ما عرفوا خطورته بعد، مع أن الرسول عليه السلام قال الشرك في أمتي أخطى من دبيب النمل. فيجب أن نعرف الشرك ونحذره، كما قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقابله.
هذا إنسان حكيم،
هذا رجل عاقل. ومن هنا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوفيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن يجب أن نعرف الشر مع معرفتنا للتوحيد، حتى إذا عرفنا الشر لا نقع فيه، لأنه حينئذ إذا وقعنا فيه حبط عملنا وكلنا من الخاسرين. سبحان الله. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، يا باز أغثني، كل هذا شرك. لكن قول القائل يا الله أغثني من جاه الباز شيء، وبدل ما يقول يا الله أغثني من جاه الباز يقول يا باز أغثني، هذا شرك، هذا ليس شركا. هو من يقول يا الله، هذا خطاب إلى الله مباشرة، لكن بحط واسطة نقول يا الله أغثني بجاه الباز، نحن نقول هذا خطأ، لكن هذا ليس شركا. اللهم إلا حسب ما يعبر بعض الجهال، ونحن نسمع هذا كثيرا ولنا حوادث مع الناس منها، ونحن في معرض النعمان دخلنا السوق هناك وخذنا مرضى.